الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن هذه الليلة مع تفسير سورة التين. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أقسم الله عز وجل بالتين والزيتون. قد تقدم الكلام على أن الله يقسم بما شاء من مخلوقاته، ونحن معشر الخلق لا نقسم إلا بالله جل وعلا، فلا نحلف بغير الله قطعا. ولا يدعي إنسان أنه قد تعود لسانه أنه يحلف بغير الله، إما بالأمانة أو بحياة النبي أو حياة نفسه أو حياة أمه وأبيه وغير ذلك. فمن عود نفسه الباطل فليعود نفسه الحق. لقد أسلم الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يحلفون باللات والعزى، وبعد ذلك عودوا أنفسهم الحلف بالله، فإذا سرى على لسانه يمين بغير الله فبادر إلى الاستغفار، النطق بالشهادتين حتى تشعر أنك تجاهد نفسك. وما هي إلا أيام، وإذا بك قد انتهيت من ذلك بإذن الله. والتين معروف، والعلماء يقولون التين أشبه الثمار بثمار الجنة، لأنه ليس له نوى، ليس في داخله عجل، بل كله فاكهة، فلا ترمي منه بشيء، بخلاف الثمر الآخر فإنك ترمي ببذره الذي في داخله. والزيتون معروف، هذه الشجرة المباركة التي شهد الله عز وجل لها أنها مباركة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، وزيتها يصلح في الطعام ويصلح للسراج الذي كان يعرفه الناس في العهد السابق قبلنا، فكانوا يضعون في المسرجة زيت الزيتون. قال الله عز وجل: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. يعني عندما تنظر إلى زيت الزيتون يكاد النور أن يشع من وسطه. ثم قال: وطور سينين. وطور سينين هو المكان الذي بعث فيه موسى نبيا وكلمه ربه، ووعدناهم جانب الطور الأيمن، أقسم الله عز وجل به. ثم قال: وهذا البلد الأمين، يعني مكة، والله عز وجل وصفه بأنه أمين، والله عز وجل دفع شرورا عن بيته الأمين كثيرة. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، فهو أمين من قبل البعثة، والله عز وجل جعل لمكة هيبة في قلوب العرب، جعل الله لها هيبة في قلوب العرب. ولهذا عندما جاء أبرهة بالفيل أهلكه الله، والله عز وجل قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخر السورة. ثم قال لإيلاف قريش، الجار والمجرور في أول سورة لإيلاف قريش متعلق بما قبله، أي أهلكنا أبرهة ومن معه لإيلاف قريش، أي لكونهم قد ألفوا وتعودوا السفر من مكة في رحلتين شتائية إلى بلاد اليمن لأنها بلد دافي، وصيفية إلى الشام لأنها بلد بارد، فجعل رحلتهم إلى البلد البارد في أيام رحلتهم إلى البلد البارد في بلد دافي إلى بلد دافي، ورحلتهم إلى البلد الحار في أيام ألا الشتاء، رحلة الشتاء والصيف على هذا التقدير، رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام نظرا للبرودة والحرارة. فيقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يقول زادت هيبتكم في قلوب العرب عندما أهلك الله الفيل، وعندما أهلك الله أبرهة ومن جاء معه، ليستمر عليكم الأمن، يستمر عليكم الهيبة في قلوب العرب جميعا. فهذا البلد أمين، وأيضا فيه تكليف للولاة على هذا البلد عبر العصور أن يؤمنوه. هو أمين وهم مطالبون أن يؤمنوه. عندما جاء القرمطي بمن معه وقاتل المسلمين وقتل من الحجيج نحو 30,000، قال أولم نمكن لهم حرما آمنا، أين الأمن؟ قال له أحد العلماء استمع، المراد أمنوه، فلو الرجل عنق فرسه وانصرف. فالمراد أن الله عز وجل سماه أمينا لما جعل الله له من الأمر القدر، من الأمن القدري، ثم تكليف لولاة أمر مكة عبر العصور وعبر القرون أن يؤمنوه. هذه 3 أمور أقسم الله بها: أولا التين والزيتون، وثانيا طور سينين، وثالثا البلد الأمين. أما التين والزيتون فمنبعه الشام، وهو يعني بلاد عيسى بن مريم وغيره من إخوانه من الأنبياء. والموضع الثاني الطور، وهو موضع بعثة موسى. والثالث مكة، وهو البلد الأمين الموضع الذي بعث منه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخذ العلماء من هذا أن الله أقسم بالبلدان التي بعث منها الأنبياء، البلدان التي بعث منها الأنبياء، حيثما بعث عيسى وحيثما بعث موسى وحيثما بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما هو الشيء الذي أقسم الله عز وجل عليه؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلى آخره، إلى آخر السورة، كله داخل في المقسم عليه. أقسم الله بهذه الأمور من أجل أن يؤكد للناس أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأنه رده إلى أسفل السافلين، وأنه استثنى من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نعم، وأنهم لهم أجر غير ممنون. هذا هو الشيء الذي أقسم الله عز وجل عليه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا التقويم ليس له مثيل، فالحيوانات كلها منكبة على وجهها، ما هناك حيوان يمشي واقفا مثل الإنسان، وإنما تراه منحنيا، حتى من شارك الإنسان في الرجلين فقط كالطيور فإنها تمشي على هيئة الراكع، وبقية الحيوانات الذين لهم 4 قوائم واضح أمرهم. فأحسن تقويم تقويم الإنسان، حيث جعله معتدل القامة يمشي بهذه الكيفية في قدرة لا يستطيعها غيره من الحيوانات. فهذا من إكرام الله عز وجل لهذا الإنسان: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولو أمعنت النظر لرأيت العجب العجاب، فالله عز وجل يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا أبصرت ما في نفسك من آيات الله عز وجل ستعلم أولا بديع صنع الله جل وعلا، وستعلم ثانيا عظيم نعمة الله جل وعلا عليك. فانظر مثلا إلى يديك، جعل الله للكف أصابع تنعطف عدة عطفات، لأنك محتاج لهذه العطفات، 3 عطفات ثم في وسط الكف، ثم في آخر الكف، ثم في آخر الذراع، ثم في الكتف، ثم جعلك قادرا تجعلها إلى اليمين إلى جهة الوراء أو إلى أمامك أو إلى أعلى. أنت محتاج إلى هذه الحركات، تارة تأكل وتارة تكتب وتارة تربط وتشد متاعك وتارة تحمله عليك وتارة وتارة إلى غير ذلك. أنت محتاج إلى هذه العطفات التي في يدك كلها. لو أن يديك لا تنعطف ما استطعت أن تأكل الطعام، ولا أصبح أحدنا يأكل كما تأكل الحيوانات، يذهب إلى الأكل بفمه، ولكن الله عز وجل أكرمك فجعلك تلتقط الأكل بيدك وتضعه في بين أصابعك وترفعه إلى فمك، وهكذا أعطاك الله هاتين اليدين بهذه الكيفية لتغسل بدنك. لو كانت اليدان طبقا واحدا ما استطعت تغسل وجهك ولا تغسل نفسك ولا تستنجي ولا تفعل شيئا، ولا مقيت بأوساخك ما تدري كيف تصنع بها، ولا ربما احتاج بعضنا أن يغسل بعضا. فهذا من إكرام الله جل وعلا للإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، كرمك الله عز وجل. انظر على سبيل المثال، أنت إذا انتهيت من الطعام جمعت المخلفات ربما إلى قدر واحد، ترى من كان عنده أبقار نحو ذلك يعطيها هذه المخلفات وصب عليها ماء، أنت تتقدر أن تضع يدك وهي تشربه وتأكله بتلذذ، كرمك الله عن هذا. نعم، وهكذا بارك الله فيه، جعلك الله في اعتدال في خلقك في أمورك كلها، فأعطاك نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة الشم ونعمة النطق ونعمة الذوق ونعمة العقل، ما كرمك الله بهذه كلها. لو أخذ الله منك حاسة البصر لتمنيت أن ترى أباك وأمك وزوجتك وأولادك، ولتمنيت أن ترى البيت الحرام وأن ترى أصدقائك، فترى الذي هو أعمى يميز أولاده بأصواتهم، فيعني هذه نعمة يعرفها من فقدها، من فقدها يعرفها، لكن نحن نعيش بأبصارنا غافلين عن هذا. نعم، ترى الرجل قائما على أسرة ينفق عليها، لو ذهب بصره أصبح محتاجا إلى طفل يقوده، وأصبح عالة على أهله لا يستطيع أن يقوم عليهم ولا أن ينفق عليهم، أصبح محتاجا إلى من ينفق عليه. إذا أخذ الله من الإنسان سمعه تمنى أن يسمع صوت أولاده وهم يضحكون أمامه، وإنما يراهم بعينه كالخيال لا يدري ما يقولون، ويتمنى أن يتخاطب مع زوجته ومع أمه وأبيه ولكنه لا يدري ما يقولون، يقف في الصف يركع حين يركعون ويرفع حين يرفعون، ولا يؤمن حين يؤمنون ولا يدري ما يقولون، يتمنى أن يسمع القرآن الكريم ولكنه حرم من ذلك. وهكذا بارك الله فيكم تجد أنه أصبح محروماً من هذه النعمة التي أنعم الله بها على غيره. وهكذا من فقد الشم، ترى أنه يمر من الأماكن القذرة والناس يهربون وهو لا يدري لماذا فروا من هذا المكان، ربما كان في طريقه ولم ينتبه جيفة كلب أو جيفة حمار أكرم الله السامعين، أو أشياء من القاذورات التي انتشر نتنها وهو لا يدري، حرم شم الأطياب والناس يتمتعون بالطيب بجميع أشكاله وأنواعه وهو لا محروم من ذلك. وهكذا بارك الله فيكم من حرم النطق كيف يكون حاله، لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه إلا بالإشارات، وهكذا من حرم العقل كيف يكون حاله، تراه يجلس في المزابل ويأكل من المزابل والقاذورات والأنتان لا يميز بين الطيب من الخبيث إلى غير ذلك. نعم، فهذا مما أكرم الله عز وجل به الإنسان، مما أكرم الله به الإنسان، وخلقك في أحسن تقويم، تميز ما تقول وما تفعل وما تنظر وما تسمع وما تقرر في أمورك، هذا من إكرام الله عز وجل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى النار، وهذا أحد التفسيرين، أي إن لم يعمل بطاعة الله وقد خلقه الله في أحسن تقويم فإنه ينقله إلى النار والعياذ بالله إذا لم يعمل بطاعة الله. ولهذا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي فإنه خلقهم في أحسن تقويم ثم يردهم إلى أو ينقلهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نعم، فإنما يكون في حياة طيبة تليق بإكرام الله له إن عمل بطاعة الله جل وعلا. نعم، المعنى الثاني ثم يرده الله إلى أرذل العمر بعد أن كان في أحسن تقويم. قال الله عز وجل ومن نعمره ننكسه في الخلق. نعم، قال إلا المؤمن، فإنه إذا كان يعمل الصالحات ثم رجع إلى أرذل العمر حفظ له أعماله الصالحة. قال العلماء معناه في هذا التفسير أنه إذا هرم العبد المؤمن وكان يعمل أعمالا صالحة وعجز عنها كتبها الله له، كتبها الله له كما كان يعمل بها. وبعض العلماء لا يعني لم يقبلوا هذا كابن كثير، قال إن من المؤمنين من قد أصيب بالهرم، وقال بعض العلماء من عمل الصالحات فإنه يحفظ الله، من حفظ القرآن حفظ الله عليه قواه ولا يرجع إلى أسفل السافلين. هذا حاصل لبعض الناس، حاصل لبعض الناس، كما حصل ذكر ابن رجب عليه رحمة الله في جامع العلوم والحكم قال في عند حديث ابن عباس حفظ الله يحفظه أن رجلا بلغ 120 سنة فقفز قفزة كبيرة فلامه أصحابه أو الموجودون فقال هي أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. فعلى كل حال يرجى لمن حافظ على نفسه في الصغر أن يحفظ الله أعضاءه في الكبر، ويرجى لمن حافظ على الصالحات في حال شبابه أن يمن الله عليه باستمرار الأجر في حال هرمه. أما المعنى الذي يظهر عليه الاتصال بالآية كما قاله علماء التفسير أو أكثر علماء التفسير أن المراد به ثم رددناه أسفل سافلين، أي في النار، أي في النار، فالنار في أسفل السافلين وعمقها مسيرة 70 سنة، وسبعون سنة خرور أكثر من 70 سنة مرورا إلى أمامك. لو تمشي 70 سنة مسافة طويلة، لكن خروج من أعلى إلى أسفل فإنك تقطع مسافات أكثر من المسافات التي تقطعها وأنت تمشي. نعم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما مع أصحابه فسمعوا وجبه، يعني شيئا سقط وقع، قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به من شفير جهنم قبل 70 خريفا الآن حين بلغ قعرها. وحجر الله أعلم كم حجمه، لأن الشيء كلما كان ثقيلا كان أسرع في الخروج، كان أسرع في الخروج. لهذا نار جهنم عميقة وواسعة، هذا عمقها 70 خريفا، وأما سعتها فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يبلغ العدد 4 مليار وتسعمائة مليون ملك يمسكون بهذه الأزمة، 70,000 زمام. لا بد من مسافة بين الزمام والزمام تتسع ل70,000. فكم إذن؟ 70,000 مسافة، كل مسافة تتسع ل70,000 ملك. كم حجم الملك؟ الله أعلم. المهم هذا سعتها، هذا سعتها من الجهات الأربع، ويجرونها إلى أرض المحشر بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. الشاهد يرحمك الله، عرفنا سعة جهنم من حيث الجهات الأربع وسعتها من حيث العمر. ويظهر لك هذا أن آدم يسمع المنادي ينادي يا آدم ابعث بعث النار من ذريتك، قال من كم؟ قال من كل 1,999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فجث الصحابة على ركبهم وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ قال إن واحدا منكم وألفا من يأجوج ومأجوج. فالمقصود أن أكثر الناس إلى جهنم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومع ذلك يقول الله عز وجل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل يقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال يلقى في جهنم وتقول وهي تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه فيها فتقول قط قط، أي حسبي حسبي. نعم، يعني أنت إذا أعطاك شخص شيئا فتقول أو تقول له هذا فقط، يعني ويكفي لدون غيره، تقول قط قط، أي حسبي حسبي. المقصود أن هذا يدل على سعتها. زد على ذلك أن الكافر يعظم خلقه حتى يكون كما بين مكة وهجر، يعظم خلق الكافر. فهذه المسافات إذا كان كل واحد يحتاج له مسافة مثل هذه وهم مليارات لا يحصيها إلا الله، فهذا يدلك على اتساع أرجائها وعظمتها. نعم، خلقها الله بهذا الخلق، فيرد الإنسان إلى أسفل السافلين إلى نار جهنم. يخطئ بعض الناس فيقول لا نهتم ببناء البيوت في الدنيا، البيت تحت. لا، لا تقل البيت تحت، هذه بيوت أهل النار التي تحت. أما المؤمن فالله عز وجل يقول كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، الأبرار فوق في الجنة، والجنة سقفها عرش الرحمن، سقف الجنة عرش الرحمن. فلا تخطئ وتقول البيت تحت. ولعل بعضهم يعني القبر أنه يكون روضة من رياض الجنة إذا أحسن الإنسان عمله، لكنه بيت مؤقت إلى أن تبعث، فهو يكون روضة من رياض الجنة للمؤمنين وحفرة من حفر النار لغير المؤمنين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم معشر الإخوة، المقصود أن هذا حال الإنسان إذا لم يحسن العمل. لقد خلقنا الإنسان، وكما مر معنا في درس الصبح في الكلام على سورة العصر أن آل توضع مكانها كل في مثل هذا السياق. نعم، لقد خلقنا الإنسان أي كل إنسان، فهذا هو الأصل، لأن المؤمنين قليل. نعم، المؤمنون قليل بالنسبة لبقية بني آدم، فالذين يردون إلى أسفل السافلين هم الأكثر وهم الأغلب. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين. ثم استثنى الله عز وجل ناء خلقا يسيرين قليلين، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتقدم لنا في درس الفجر الكلام على سورة العصر الكلام على الإيمان والعمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أي لا يردون إلى أسفل السافلين. فالله عز وجل أحبهم، قد أبعدهم عن أعمال الذين ينتقلون إلى أسفل السافلين فلا ينقلهم إلى دارهم. ولاحظ أن الأعمال التي كانت سبباً في وصول أصحابها إلى أسفل السافلين أعمال هي سافلة سيئة، أعمال سيئة ورديئة، وأعظمها الشرك، الشرك بالله جل وعلا. نعم، ولهذا كان الشرك أظلم الظلم. لو أن إنسانا أخذ قلمك وأعطاه لآخر تقول هذا ظلم، ظلم تأخذ حقي وتعطيه لآخر، فكيف بالذي يأخذ العبادة التي لله ويعطيها لغير الله ويعبد غير الله ويصرف له من الأعمال ما لا يصرف إلا لله جل وعلا. كذلك لو تمعنت في الأعمال السيئة التي يقع فيها العصاة الذين يردون إلى أسفل السافلين، فلو تفكرت في الزنا وما فيه من المصائب وما فيه من الدناءة وما فيه من الخسة وما فيه من العواقب السيئة فاختلاط الأنساب وانتهاك الأعراض وغير ذلك لرأيت العجب. وهكذا بارك الله فيكم، إذا نظرت إلى شرب الخمر وكيف يصبح شارب الخمر يمشي في الشوارع بطريقة سيئة جدا، وربما بال وتغوط على نفسه ويتكلم بالكلام السيء، وربما أخذ متاعه من يده أو نقوده من جيبه ولا يدري أين ذهبت، وهكذا يتخبطهم الشيطان. وإذا نظرت في عقوق الوالدين وما فيه من المساوئ وعدم احترام الآباء ولهم الحق والأمهات، وهكذا من أساء إلى جيرانه وقطع أرحامه، ومن كان غشاشا أو كذابا أو سبابا أو لعانا، أمور سيئة سافلة، فانتقل من سافل الأخلاق إلى أسفل السافلين، إلى أسفل السافلين. وحين كانت أعمال المؤمنين أعمالا رفيعة وأخلاقا رفيعة ظهر الإسلام أمام غير المسلمين في صفحة نقية بيضاء غاية في الفضل والإحسان وغاية في الأخلاق الفاضلة وغاية في حسن التعامل، أقبل الناس على دين الإسلام وعلموا أنه حق، علموا أنه حق. فهذه الأخلاق الفاضلة والأعمال الرفيعة التي شرعها الله عز وجل وتخلق بها عباده المؤمنون انتقلوا إلى أعلى عليين كل واحد حسب مرتبته، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع لا ينتهي ولا يزول، عطاء غير مجدود أي غير مقطوع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إلى غير ذلك. فالله عز وجل يذكر المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، ويذكر أن لهم الدرجات الرفيعة في الدنيا والآخرة، فهم خير البرية على الإطلاق، خير البرية على الإطلاق. نعم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ الله عز وجل يخاطب الإنسان، لماذا تكذب بالدين أي بالجزاء، تكذب بالبعث وأنت ترى أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم؟ أليس الذي خلقه قادرا على إعادته من باب أولى؟ فكيف يشككون في أن الله يعيده؟ الله عز وجل سيعيده، كما أنه بدأ فإنه سيعيده. قال فما يكذبك بعد بالدين، أي بعد أن علمت أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، فالذي خلقه وبدأ خلقه قادر على أن يعيده. وذكر الله عز وجل في آخر سورة ياسين اعتراض أحد المشركين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث فت أمامه عظما وقال أيحيي الله هذا؟ قال أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني الآن يخاصم ويجادل الله ويعارض الله، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. أجاب الله عز وجل بعدة أجوبة في هذا السياق على هذا الذي ينكر البعث، نعم، وضرب لنا مثلا وهو فت العظم ونسي خلقه. قال المفسرون هذا رد كافي، أنت من نطفة والآن تأتي بعظم تستبعد أن يعيده الله، أنت من نطفة، ما الفرق بين النطفة والعظم؟ نعم، كما أوجدك الله من نطفة قادر على أن يعيد عظمك، ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم، هذا الجواب الأول، ونسي خلقه أنه من نطفة. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أي الذي خلقها أولا قادر أن يعيدها وهو بكل خلق عليم. ثم قال في الجواب الثالث الذي جعل من الشجر الأخضر نارا، يقول الشجر الذي هو في غاية الرطوبة والبرودة يوجد منه نارا في غاية اليبوسة والحرارة، أوجد الشيء من ضده. نعم، الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الجواب الرابع، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ والسماوات والأرض خلقها أعظم من خلق الإنسان، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فهذا جواب آخر، فالذي خلق السماوات والأرض قادر أن يخلق سماوات وأرض أخرى، فمن باب أولى أن يعيد خلقك الذي من عظام ويخلقه مرة أخرى. نعم، ثم قال بلى وهو الخلاق العليم. الجواب الخامس، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول هذا العظم، يقول الله له كن إنسانا سويا كما كنت يكون. ثم نزه نفسه فقال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالله عز وجل يقول فما يكذبك بعد الدين، الدين الجزاء، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء. نعم، الدين في هذا السياق المراد به الجزاء، فما يكذبك بعد بيوم القيامة والله قد خلق الإنسان كما سمعت في أحسن تقويم، فالذي خلقه في أحسن تقويم قادر على أن يبعثه، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ مجيء هذا الكلام بعد قوله يوم الدين أي أن من ماذا؟ أن الله أحكم الحاكمين، أنه سيفصل بين الناس في يوم الجزاء ويحكم بينهم ويرد للمظلوم حقه الذي أخذه الظالم وينصفه منه، فينصف المقتول من القاتل وينصف من ظلم أو هضم أو أخذ ماله أو اضطهد أو اغتابه شخص أو نم عليه أو زنى بأهله أو سرق متاعه أو غير ذلك. فالله أحكم الحاكمين، الله أحكم الحاكمين، فسينصف بين الناس، ينصف بينه. ولو رأيت في الدنيا أخذ الحق للمظلوم ممن ظلمه قليل، معناه أن في الدار الآخرة سيصفي فيما بينهم ويأخذ كل إنسان حقه من الآخر. نعم، فيقول له يا منكر البعث الله سيبعثك في يوم الجزاء ويجازيك على ما عملت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأعد الله عز وجل دارين دارا لمن استحق الإكرام بسبب أعماله الصالحة، ودارا لأهل الإجرام الذين استحقوا العقوبة. إلى هنا ونجيب على ما يسر الله من الأسئلة. يقول القائل: ما حكم الأصنام التي تعرض عليها الملابس النسائية وتكون على شكل امرأة بكامل تفاصيل جسمها وبدون رأس؟ هذه فيها فتنة للناظرين، لا تظن أنها لا تؤثر، بل تؤثر، لأنك تنظر إليها كأنك تنظر إلى جسد امرأة بجميع تفاصيله. نعم، ويمكن كذلك الملابس الأجسام أو المجسمات الرجالية، فننصح بترك ذلك. وماذا يمكن أن يوجد طريقة أخرى للعرض خيرا من هذه. يقول: ما حكم بيع العبايات المطرزة والمزخرفة التي تبين أجزاء من الجسم؟ ما حكم بيعها على المالك والعامل؟ يا أخي حفظك الله، الحجاب حجاب المرأة له أربع صفات: الأولى أن يكون فضفاضا واسعا لا يحجم الجسم، لا يحجم الجسم. بعض النساء ترى أن جسمها محجب، هذا يحتاج له حجاب فوقه. نعم، جسم جسمها وأظهره، فلا بد أن يكون فضفاضا. الأمر الثاني يكون طويلا ساترا للقدمين. قالت امرأة: يا رسول الله أجره شبرا؟ قال لها: جريه شبرا. قالت: تظهر الأقدام. قال: جريه شبرين، أو قال: جريه ذراعا. فلا بد أن يكون سابغا يستر القدمين. الأمر الثالث أن يكون صفيقا لا شفافا، فبعض الحجابات ترى ما وراءه، هذا ليس بحجاب. وإذا اشتريت حجابا لأهلك أدخل يدك تحته وانظر هل سترى يدك، فيكون صفيقا لا شفافا. الأمر الرابع أن لا يكون عليه زينة، النقوش الموجودة عليه سواء كانت في أصل الصنعة أو كانت طرزت تطريزا، فلا بد أن يكون الحجاب مكتملا بهذه الصفات. يقول: بعض الناس يقول إن الحلف بغير الله جائز، ويستدل بحديث أفلح وأبيه إن صدق. هذه الكلمة أتت على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال العلماء كانت كلمة تجري على ألسنة العرب لا يريدون معناها، والذي قالها هو الذي قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. فخذ بهذا النهي الذي نهى نهيا صادقا جازما، نهيا واضحا، نهى نهيا واضحا، خذ به. لماذا ذهبت إلى هذا اللفظ الذي بينه العلماء وقالوا إنما هي كلمة لا يراد معناها؟ فلما لم تأخذ بقول العلماء هداك الله ولا بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يقول: ما نصيحتكم لمن يصلي صلاة الفجر مع الجماعة ولا يوقظ أهله وأولاده للصلاة؟ الله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة. وقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ومن ترك الصلاة فسيكون وقودا للنار والعياذ بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ونقول: نحن لا نقف عند أمر الزوج أن يقيم زوجته، نحن نريد أن يكون وضع الأسرة أكبر من هذا. نحن نقول للزوجة، للمرأة في البيت: نريد منك أن لا تبحثي عمن يوقظك، قومي من نفسك. مثل ما أن زوجك مسلم ملزم بالذهاب إلى المسجد، أنت مسلمة، أنت مسلمة، قومي قومي. إذا لم تستيقظي وذهب زوجك ولم يوقظك، إذا رجع أظهري له الغضب والعتاب واللوم، هداك الله، لما لم توقظني؟ هذا وهي مرة لا أن تكون عادتها أنها لا تستيقظ، لابد أن يكون عندها حرارة في قلبها. نعم، ثم هذا الرجل الذي ما هم بالي، أرأيت لو رجعت إلى البيت وزوجتك ما صنعت لك الطعام؟ تغضب، أحقك أعظم من حق الله، تغضب إذا لم تصنع لك الطعام، ولا تغضب وهي لم تصلي. يا إخوان، لابد أن يشعر كل مسلم أن بيته بيت قائم على أركان الإسلام، إذا جاء وقت الصلاة يتغير وضع البيت تماما، تتغير الأعمال، تتوقف الأعمال التي عندها كنس، التي عندها طبخ، التي عندها غسل ملابس، تتوقف في جميع أمورها، وأخذت ثياب صلاتها وذهبت إلى دورة المياه وتوضأت، بناتها في البيت يتوضأن، الأولاد يتوضأون ويلحقون أباهم أو يمشون مع أبيهم إلى المسجد، تشعر أن هذا بيت إسلامي. لا بد من هذا، لا بد. خذوا هذا الأمر بقوة، لا تتساهلوا، خذوا هذا الأمر بقوة ولا تتساهلوا. الأمر من أمور الدين الذي فيه ضعف في البيت اجعله قضية البيت، فلو كان الضعف في شأن الصلاة اجعل الصلاة قضية البيت، من صلى، من الذي ما صلى، من الذي كذا، من الذي تأخر. إذا كان هناك قضية أخرى وهم حافظون على الصلاة، مثلا اللعن والسب والشت، اجعله قضية البيت. واحد يقول لأخي يا كلب يا حمار وقف، كل قضية تنتهي، تعال محاكمة. لماذا تقول له هذا الكلام؟ لماذا يقول له لعنك الله؟ محاكمة، قضية. فكل قضية مهملة في بيتك اجعلها قضية البيت، حتى تكون هناك مساعي كبيرة عند الزوج والزوجة لصلاح البيت، فيتربون تربية إسلامية ونشأة إسلامية. نعم، أنتم بهذا ستكونون دعاة إلى الله عز وجل بأعمالكم هذه الصالحة الطيبة. أصبحت بعض الأسر لو يسمع الكلمة البطالة من لسان غيره يستوحش، ما قالها هو، يسمعها من لسان غيره بسبب أنه تربى على هذا ونشأ أهل بيته على هذه النشأة. نعم، فلهذا نحن نقول لا بد أن تكون المرأة عندها حرارة من نفسها، والزوج يكون مكملا لما نقص. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب الفجر أيقظ عائشة لتصلي الوتر. تعلمون عائشة طفلة تزوجها وعمرها 9 سنوات ومات وهي في 18 من عمرها، فهي بنت صغيرة، بنت صغيرة، ومع ذلك كان يوقظها لصلاة الفجر. فعلى هذا هو سيخرج، وهي إما أن تصلي في البيت أو تخرج للمسجد، فالمهم كان يوقظها لتصلي قبل صلاة الفجر. فلا بد من العناية، لا بد من الاهتمام، لا بد من متابعة الأولاد. إذا شعرت أن بعض أولادك لم يأتي إلى المسجد عاتبته ولمته، وإذا وجدت أن ابنك أتى إلى المسجد شكرته، وهكذا. حببوا المساجد إلى أبنائكم، حببوا المساجد إلى أبنائكم، وحببوا إليهم الصلاة في بيوت الله. يقول السائل: هل القطرات للعين تفسد الصيام؟ وهل جهاز الأكسجين يؤثر على الصيام؟ القطرات التي في العين لا تؤثر على الصيام، وإن كان يجد طعمها في الحلق. قال بعض أهل العلم: ما علمنا أن أحدا يأكل ويشرب من عينه، فالصيام من الطعام والشراب، فهذه القطرة لا تؤثر. نعم، وقال الصنعاني في سبل السلام عليه رحمة الله: إن الإنسان إذا دلك قدمه بالصبر وجد مرارته في فمه. الصبر معروف، الصبر إذا كان أخضر ودلكته في قدمك من أسفل تجد طعمه في فمه. فلهذا منافذ الطعام معروفة الفم، وبما أن الأنف ينفذ إلى الجوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أي لأن الماء إذا قويت الاستنشاق وجدته في حلقك ينزل إلى الحلق. وأما جهاز الأكسجين فلا يؤثر على الصيام، لأنه هوى وليس هناك جزء له حجم يدخل إلى المعدة، ليس هناك شيء. نعم، ولا أن هناك جزء يذهب إلى الرئة محسوس مثل العلاج الذي يأتي في كبسولات ويستعمل أصحاب ضيق النفس، هذا مادة محسوسة طحين يدخل إلى الحلق وينزل منه، أما مجرد هواء فإنه لا يكون مفطرا. يقول: ما حكم صيام من جامع زوجته بعد الأذان الثاني ظانا أنه الأذان الأول؟ أولا هذا تفريط. أين أنت من المغرب؟ بارك الله فيكم. ساعات مضت، ساعات مضت، هذا من الشيطان، فأنت غلطان. الشيء الثاني، مستعد يوم القيامة أن تقول: يا رب كنت أظنه الأذان الأول، تجد اليقين تماما، أم تقول: الله أعلم، قد يكون الأذان الأول قد يكون الثاني؟ إذا كان على هذا الاحتمال فصيامه ذهب، لأنك متوقع أنه الأذان الثاني. نعم، وعلى هذا سيكون عليه الكفارة. أما إذا جامع ما عنده شك أنه الأذان الأول وجامع زوجته وإذا به يتفاجأ بإقامة الصلاة وهو منتظر للأذان، فهذا ليس عليه شيء والله أعلم. وهذا السؤال قريبا منه: ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان ناسيا؟ هذا ذكره العلماء واستبعده أكثرهم، لأنه إذا نسيه ما نسيت هي، معقول أن يجتمع النسيان من الاثنين؟ وفرق بين إنسان كان ظمآن ومسك قارورة الماء وشرب أو لقمة وأكل ناسيا صيامه، وبين قضية الجماع في الغالب ما تنسى. لكن لو حصل فصيامه صحيح، لكن استبعد أن يحصل هذا، لكن فقط العلماء يتكلمون في هذا على أنه له حكم ناسي. مثلا معجون الأسنان، معجون الأسنان هو في الفم ما يفطر، لكن قال العلماء في الغالب وربما دائما يزلق إلى الحلق، في الغالب إن لم يكن دائما يصل إلى الحلق، فيقول لك ابتداء لا يفطرك، لكن هل أنت ضامن أن يصل إلى حلقك؟ ما أنت ضامن. إذن آخر معجون الأسنان إلى الليل. فهذا بارك الله فيكم يقولون مثل هذا الكلام: الأصل أن الناسي معفو عنه، لكن في الغالب وأندر من النادر أن النسيان ما هو حاصل، ولو حصل منه ما حصل منها ستذكره وتقول له نحن صائمون. نعم، المهم بارك الله فيكم لا بد أن يكون النساء والرجال على اهتمام كبير وبالغ على في ماذا في شأن الحفاظ على صيامهم. يقول السائل، وهذا يتعلق بدرس الأمس البارحة: فإذا فرغت فانصب. نعم، قال: فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. هناك من يستدل بجواز على جواز الدعاء بعد الصلوات بهذا، أي إذا فرغت من الصلاة فانصب لربك في الدعاء. ذكر هذا بعض أهل العلم، لكن ذكره بعد أن فسر الآية: إذا فرغت من عملك فانصب للعبادة والدعاء. قال: ومنهم من قال يراد به الدعاء بعد الصلاة، لكن لم يرد دليل على النبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل بعد الصلاة من أوقات الدعاء، إنما ورد عنه الأذكار التي هي معروفة. يقول بعض أهل البدع يتهمون العلماء الكبار كالألباني وابن باز وابن عثيمين وغيرهم بأنهم لا يفقهون الواقع. بعض الناس يا إخوة الواقع عندهم أن يعرف أسماء العواصم وشوارع البلدان والقنوات الـMBC والقناة كذا وقناة كذا، يعني ذكي يستطيع يتكلم في المجالس ويقول قالت القناة العربية وقالت الـMBC وقال موقع كذا وكذا والموقع هذا اسمه كذا وكذا، وكيف فاز الرئيس الفلاني وكيف سقط الرئيس الفلاني والحزب الفلاني كيف نجح والحزب الفلاني كيف سقط. الواقع ما هو هذا؟ الواقع أن تفهم وضع الناس في المجتمع ثم تأتي بما يعالج وضعهم، وهذا ليس إلا لأهل العلم، ولهذا هؤلاء الذين يدعون فقه الواقع عندهم مشاكل بلا حلول، عندهم مشاكل بلا حلول. فالذين يرجع إليهم من أهل، هم أهل العلم، الذين يرجع إليهم في الملمات هم أهل العلم. أصحاب فقه الواقع بعضهم يحاول يتحذلق ويفعل نفسه ذكيا، يقول أنتم علماء في الدين ونحن علماء في السياسة. سؤال: هل يلزم علماء السياسة وهم جهال بالدين أن يرجعوا إلى علماء الدين؟ قال نعم. رجعتم؟ قال لا. إذا انتهينا. فالعبرة بعلماء الشريعة، العلماء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هذه الدعوة دعوة غير صحيحة. هؤلاء العلماء يعتبرون راسخين في العلم. ما معنى راسخين في العلم؟ يعني مشى مع القرآن من أوله إلى آخره، قرأ من التفاسير ما قرأ، قرأ من التفاسير ما قرأ، يأتي على كتب السنة قرأ الأحاديث مع شروحها، قرأ مع شروحها، وعرف الآيات والأحاديث كيف تنزل وكيف تفهم. لو تنظر في كتب الشريعة إلى كتاب واحد وهو كتاب الحيل بس، فقط ادخل في كتاب الحيل، اقرأ في فتح الباري في شرح كتاب الحيل من صحيح البخاري، كيف يأتون بتحايل الناس وكيف فندوا حيلهم. تجد أن العلماء طبقة ذكية غاية في الذكاء، غاية في الذكاء والفهم. نعم. وهكذا بارك الله فيك، لو نظرت إلى كتاب القضاء وما فيه من المسائل وكيف يحلون قضايا الناس ويناقشونها وينظرون ما عند الناس، حل القضايا بشكل عجيب مذهل، ترى أنك أمام جبال، أمام جبال. الألباني الذي يعني قرأ المكتبة الظاهرية كلها، وهي من المكتبات المخطوطات القديمة، قرأها ونفض غبارها، كان يقرأ 18 ساعة يظل في المكتبة. هذا جاهل ما يدري إيش على الناس. ضروري يعرف شوارع الأردن، وهو كان عايش في الأردن، ضروري يعرف شوارعها كلها، ضروري يعرف الـ MBC والبي بي سي ولا غيرها، ضروري يفهمها، ما هو ضروري أن يعرف هذا. تعال وانظر ماذا فعل، انظر ماذا فعل. وهكذا الشيخ ابن باز تتلمذ على كبار الأئمة أمثال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وغيرهم من العلماء الكبار، الذي عندما تنظر في كلامهم ما كأنك في العصر الحاضر. نعم، حين تقرأ كلام محمد بن إبراهيم كأنك تسمع كلام الإمام أحمد وغيرهم من العلماء القدامى. وهكذا الشيخ بن باز عليه رحمة الله عندما تقرأ كلامه، وهكذا شروح الشيخ ابن عثيمين، وهكذا غيره من العلماء، ترى العجب العجاب. فلهذا بارك الله فيك، ماذا استفدت من فقه الواقع؟ نعم، ذكروا أن رجلا ركب في زورق، فقال هذا اللي ركب في زورق كان يعرف الحساب والفرائض، قال لصاحب الزورق: تعرف الحساب؟ قال: لا. قال: خسرت عمرك. فجاءت خسرت نفس عمرك. جاءت الرياح وإذا بالزورق سينقلب، قال: تعرف تسبح؟ قال: لا. قال: خسرت حياتك كلها. نعم، بارك الله فيكم. وهذا يعني هل سيقول الله لك في قبرك ماذا قالت القنوات، أو ماذا ما هي العوامل التي فاز فيها الحزب الفلاني أو الرئيس الفلاني؟ أنت ستسأل: من ربك وما دينك من نبيك؟ جهز هذه الأسئلة، هذه أجوبتها عند العلماء الذين احتقرتهم، أجوبتها عند العلماء الذين احتقرتهم وزريتهم. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.